ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وبرنامج حديث اليوم إضافة إلى إصدار جديدة من جولة السودان اليوم. نستهل كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 44 شخص في قصف مدفعي لكادوغلي بجنوب كردفان، والحركة الشعبية تتهم الجيش بشن هجوم على مناطق سيطرتها. مقتل 32 شخصا في قصف جوي لنيالا، ونزوح 473 ألف شخص من الفاشر منذ أبريل الماضي. مقتل متطوع في مستشفى النوبي بمدرمان جراء القصف المدفعي، والأمين العام للأمم المتحدة يدين الإعدامات خارج القانون في بحري. الجيش يتقدم في محوري شرق النيل والكاملين، وأطباء بلا حدود تكشف عن تفاقم معدلات سوء التغذية في شمال وجنوب دارفور وأم درمان. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشر يقدم لكم إبراهيم جد كريم. قتل 44 شخص على الأقل وأصيب 28 آخرين في قصف مدفعي على مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان صباح يوم الاثنين. وقالت القوات المسلحة إنها تصدت لقصف مدفعي شنته الحركة الشعبية بقيادة الحلو صباح الاثنين، مما أدى لمقتل وإصابة مدنيين. وقالت مصادر من المدينة لراديو دبنجا إن القذائف جرى إطلاقا من الجبال الواقعة شرقي المدينة، وسقطت في عدد من الأحياء السكنية والمدارس وسوق كادوغلي. وأضاف والي ولاية جنوب كردفان في هذا الخصوص:
احنا ندين ونجب الاعتداء الغاشم الذي قامت به قوات الحركة الشعبية جناح الحلو بقصفها للمدنيين بمدافع أدت إلى خسائر في الأرواح وعدد كبير من الجرحى. والآن نحن في المستشفى العسكري، وقبل كنا في المستشفى كادولي. الآن العمليات تجري والزحافات شغالة بصورة كويسة.
من جانبها قالت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو إنها صدت هجوما شنته القوات المسلحة على مناطق سيطرتها صباح الاثنين. وأوضحت الحركة في بيان إنها رصدت تحرك الجيش مع المواطنين وهم يحاولون التقدم نحو مناطق سيطرة الجيش الشعبي. وقالت إن الجيش بدأ يوم السبت في قصف مناطق سيطرة الحركة الشعبية، وبعدها تم إجلاء المواطنين قسريا من داخل أحياء كادوغلي إلى حجر المك ووضعهم في مرمى النيران. وقالت الحركة إن قواتها تصدت للقوة المهاجمة وكبدت خسائر كبيرة في منطقة مأهولة بالسكان. وأضاف القيادي في الحركة الشعبية جاتيكا أموجة دلمان:
اتهامات إعلام الفلول هي مجرد أكاذيب. ما تم في كادوغلي هو أنه في قوة تابعة للفرقة 14 وأخرى تتبع لميليشيا بتاعت كافي طيار تحركوا وتمركزوا في محطة التقاطع، وتزامنا مع وصولهم إلى محطة التقاطع قامت رأسة الفرقة 14 بقصف مدفعي كثيف على مواقع الجيش الشعبي لتحرير السودان المتقدمة في كل من تلو، حجر المج، صرف الضي، كيكا والدشول. واشتبكت هذه القوات مع الجيش الشعبي في منطقة حجر المج، والجيش الشعبي تصدى لها وكبدها خسائر وأجبرها على الأودة مهزومة إلى داخل كادوغلي.
ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي على نيالا أمس الاثنين إلى 34 قتيل، من بينهم أطفال ونساء وكبار سن، فيما حلق الطيران الحربي صباح اليوم في سماء المدينة وأطلق 4 براميل في شرق نيالا. وقال شهود عيال لراديو دبنجا إن القصف استهدف شرق مستشفى مكة للعيون وشمال صينية السينما وحي الجمهورية شرق مستشفى النور للعيون، وتسبب القصف في تدمير عدد من المنازل والمباني. وكان 6 أشخاص قتلوا جراء القصف الجوي لمدينة نيالا يوم الأحد، وأشار مواطنون إلى إغلاق المحلات التجارية في سوق المدينة جراء القصف المستمر. وأدانت تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم وحزب الأمة القصف، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش باستهداف المواطنين على أساس عنصري. وأضاف مواطن من نيالا في هذا الخصوص:
الطيران عاود صباح اليوم الثلاثاء محلق في سماء نيالا، خصف أكثر من 5 براميل متفجرة كلها شرق المدينة. يوم أمس الاثنين طيرنا طيران الحرب أكثر من 6 خرائج جوية لمدينة نيالا وسط المدينة، مما أحدث هلا وقوف أدى إلى مقتل 34 شخص.
نشرت القوات المسلحة مقاطع فيديو صباح اليوم قالت فيها إنها أحكمت سيطرتها على مدينة الكاملين ومنطقة ود الترابي شمال الكاملين بولاية الجزيرة. أظهرت مقاطع فيديو صور للجنود من أمام مستشفى الكاملين ومجمع المحاكم. وكان الجيش قد أعلن سيطرته على منطقة أمدقرسي جنوب الكاملين وعلى منطقة الكسمبر بولاية الجزيرة. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
العمل الخاص النار، إحنا الآن في الكاملين،
داخل مستشفى الكاملين، مستشفى الكاملين، الله أكبر، مستشفى الكاملين، الله أكبر، مستشفى الكاملين.
وفي ذات السياق أعلن الجيش أمس الاثنين عن سيطرته على العسيلات ومضومبان وود أبو صالح بشرق النيل وتمكنه من فك الحصار على معسكر العلفون. وقال أبو عاقل كيك القائد قوات درع السودان في مقطع فيديو إن قواتهم التحمت مع قوات معسكر العلفون وهم الآن بصدد السيطرة على كوبري سوبا. وأضاف كيكل في هذا الخصوص:
تم التحام قواتنا مع العلفون والآن الحمد لله على كوبري سوبا. وش
جوا خاطوم كده مدري يا معلم
ده كده ده واجميكو
واجميكو
مدري ده كده باب يتقبل الحتة دي كده باب يتقبل خلاص انت بعد كده وين الحجوزي فصلت الحجوزي فصلت.
وفي محور النيل الأبيض شن الطيران الحربي غارة جوية بالقرب من منطقة نعيمة بالنيل الأبيض. واصلت القوات المسلحة تقدمها في محور الأعوج وسيطرت على عدد من القرى وحاصرت مدينة نعيمة. وقالت مصادر إن الجيش صد هجوما أمس شنه الدعم السريع على منطقة ود الزاكي حيث تحشد قوات الدعم السريع جنودة في قرية أبو عجاج جنوب القطينة. قالت الفرقة السادسة مشاف الفاشر إن الجيش والقوى المشتركة صد هجوما شنته قوات الدعم السريع على المحور الجنوبي في الفاشر أمس الاثنين، مشيرة إلى أنها دمرت مركبات وعتاد حربي واستولت على عدد منها. كما أعلنت الفرقة تمشيط منطقة المواشي ولف التقرو واليوناميت حتى البشارية. وأوضحت الفرقة في بيان إنها تمكنت من إسقاط 6 مسيرات مقاتلة وانتحارية كانت تستهدف ارتكازات ودفاعات القوات المسلحة. وأضافت المراسلة الحربية في الفرقة السادسة:
دحر قوات للعدو بنجاح، كانوا يريدون التسلل إلى المدينة بالمحور الجنوبي عبر المشاة ولكن تم دحرهم حتى حي الهجرة، وقامت قواتنا بتنظيف مناطق المواشي ولف التقر واليوناميت حتى البشارية.
قتل المتطوع الصادق حيدر صباح اليوم في قصف مدفعي استهدف مستشفى النوبي بمدرمان، فيما اعتقلت الاستخبارات العسكرية المتطوع مؤمن والزينب من المستشفى بعد القصف. وشنت قوات الدعم السريع صباح اليوم قصفا مدفعيا على الثورات بمدرمان ومنطقة الكدر في بحري. من جانبها قالت هيئة مياه الخرطوم إنه قناصة أطلقوا النار على فريق من المهندسين داخل محطة مياه بحري أثناء تقييم الأضرار دون أن يصابوا بأذى. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 473 ألف شخص من الفاشر في ولاية شمال دارفور منذ أبريل الماضي. وقالت المنظمة في تقرير لها أمس الاثنين عن نزوح أكثر من 605 ألف فرد في ولاية شمال دارفور في ذات الفترة. وقالت المنظمة إن النزوح جرى بسبب وقوع 95 حادثة أمنية ونزح أكثر من 180 ألف شخص من محليات كتم والمالحة وكبكابية ومليط والكومة ودار السلام منذ أبريل الماضي. في ذات السياق كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 3700 أسرة من عدد من قرى خزانغولو وقرى شقرو في محلية الفاشر يومي الخميس والجمعة. من جهة أخرى وصل مئات النازحين من الفاشر إلى نيرتتي يوم الاثنين جراء التصعيد المستمر. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
فكل ما نحاول الأكل اللي قدامنا لذاتنا البسيطة جبناه ينفد، هسه بقينا كل الأسر دي ساق الجل وادي ده، والله بس إلا الأدسية، البركة في الأدسية بتاعت الوديان دي، المزاري ما نعرف أصحاب ذاته لكن ربنا يغفر لنا، بس مخلط الأدسية ده نأكل في الأعيال، ما في ولا حاجة، الأطفال أنزلوا لنا في الأطفال، هكذا حالنا، هكذا الحال.
كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تفاقم معدلات سوء التغذية في طويلة وزمزم بشمال دارفور ونيالة بجنوب دارفور. وقالت المنظمة إن نسبة سوء التغذية الحاد وسط الأطفال دون سن الخامسة في محلية طويلة بلغت 35.5% فيما يعاني 7% من الأطفال من سوء التغذية الحاد الشديد، فيما يعاني 34% من الأطفال في معسكر زمزم من سوء التغذية الحاد. وفي نيالة أظهر النتائج الفحص إنه 23% من الأطفال دون سن الخامسة في نيالة والمواقع القريبة منها يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. في مدرمان وجدت المنظمة أن 7.1% من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد. قالت غرفة طوارئ محلية الطينة إنه مدينة الطينة بولاية شمال دارفور تعيش حالة من الخوف والهلع بسبب التدوين بالمسيرات مشهورة المصدر لليوم التالي. أشارت الغرفة في صفحتها على فيسبوك إن المدينة لم تشهد حتى الآن أي خسائر في أرواح المدنيين. وأضاف مواطن من الطينة في هذا الخصوص:
أنتين السودان جاء دق المصيرة حصل ناو زمن الوقفين ده ساعة 7:45 دقيقة أمسى مصيرة كريجة تكسر لي.
كشفت غرفة الطوارئ أبو شوك عن تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير في معسكر أبو شوك بالفاشر منذ يناير المنصرم، وأشارت الغرفة إلى تفاقم معاناة المواطنين في الحصول على الغذاء والدواء والمياه بصورة كبيرة. وظل المعسكر يتعرض للاستهداف المتكرر بواسطة قوات الدعم السريع عبر القصف المدفعي، مما أودى بحياة عدد كبير من النازحين وإصابة المئات بإصابات متفاوتة، بعضهم فارق الحياة نسبة لنقص الخدمات العلاجية اللازمة. وأشارت الغرفة إلى توقف المطابخ الجماعية بالمعسكر منذ شهر كامل، مما فاقم من معاناة السكان في الحصول على الغذاء. قرر مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم أمس استئناف كافة مراحل الدراسة بالولاية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 من فبراير الحالي. في سياق آخر، قرر اجتماع مجلس وزراء ولاية الخرطوم تنفيذ حملة لإزالة النفايات ونظافة الشوارع وجمع هياكل العربات في بحري تصاحبها حملة إصحاح بيئي لمكافحة نواقل الأمراض. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق أمس الاثنين إزاء التقارير التي تحدثت عن عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين في مدينة بحري، والتي يتهم من الجيش وميليشيات متحالفة معها بتنفيذها، ويعتقد أن العديد من الضحايا هم من منطقتي دارفور وكردفان. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يذكر جميع الأطراف المتحاربة في السودان بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رفضه لأي تدخل خارجي في شؤون السودان. من جانبها، دعت الخارجية الروسية أطراف النزاع في السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي. شهدت ولاية البحر الأحمر مساء أمس الاثنين إظلاما تاما جراء تعطل الخط الناقل للكهرباء. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن التيار الكهربائي انقطع بشكل تام عن جميع أرجاء الولاية لست ساعات قبل أن يعود في الساعة 12 ليلا. وأضاف مواطن من بورسودان في هذا الخصوص:
أمس رجعت الساعة 12 بالليل، يعني قطعت 8 كان عطل في الخط وخط الرئيسي بتاع الشاحنات ده، وبعدك عملوا معالج. في نفسي قطعت من الصباح، يعني زي 7:30 قطعت في داخل سوق المدينة، ما شغالة بالبوابير. طلعة البحر الأحمر اللي هو السنكات، هاي سنكات سواكن، يعني العطل كان عام. طلعة البحر الأحمر.
أنهت مبادرة القضارف أمس الاثنين مشروع إسناد النازحين من الشرائح المستضعفة لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة. وقال عز الدين دونكوس من إدارة المشروع لراديو دبنجا إن المشروع تمكن من مساعدة 1280 نازح من ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، وتزويدها بالأدوية والكراسي المتحركة والنظارات والسلال الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
يوم أمس يعني قدرنا خلصنا الفئتين، هم فئات أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة، استهدفنا فيها حوالي 1150 نازح مستضعف من الفئتين ديل، والحمد لله قدرنا يعني نفذنا في 1238 نازح من الفئتين، منهم 1093 من أصحاب الأمراض المزمنة، ونحن مستهدفين 1000 شخص.
الخبر الأخير في النشرة: انطلق اليوم الثلاثاء برنامج العودة الطوعية للنازحين من كسلة إلى الجزيرة بعدد 25 بص و15 حافلة. وكانت ولاية الجزيرة استقبلت أمس 115 مركبة تقل عائدين من المناقل إلى مدني أمس بجانب 22 بص من بورسودان وسنكات. وأشار مواطنون من مدني إلى فتح المخابز والمحلات التجارية في السوق أبوابها. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده شاوري ناس رايب وروق دروبه شاوري ناس رايب وروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقتنا الليلة سنعلق بمعية الأستاذ المحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور على الحديث الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، واللي عبر فيه عن قلقه العميق عزاء التقارير اللي بتتحدث عن عملية إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين في مدينة الخرطوم بحري، ويعتقد بأنه الضحايا ديل كانوا من منطقتي كردفان ودارفور. ما يؤكد هذا الحديث هو حديث المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قال أو كشف عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخص بينهم امرأة من دارفور وكردفان في 7 حوادث منفصلة ببحري. وقال فولكر تورك في بيان اطلع عليه الرادي أنه الجرائم نسبت إلى مقاتلين وميليشيات تابعة للقوات المسلحة. كذلك حنعلق مع الأستاذ صالح على اجتماع لفريق عمل من لجنة التحقيق القانونية الخاصة باتحاد المحامين العرب. الاجتماع ده كشف عن تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيات الدعم السريع. ونختم ببيان إدانة من أعضاء مجلس الأمن للقصف التم على مدينة الفاجر واستهدف المستشفى السعودي ومعسكرات النازحين. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ الصادق، وأهلا بالمستمعين. حول القضايا المذكورة نبدأ أول بحديث السيد أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة. وطبعا نحن ظللنا نسمع إدانات وحديث من قبل المنظمة الدولية، خاصة من السكرتير العام للأمم المتحدة، وللأسف ما ظل يردده هو السيد غوتريش منذ أن التقينا به في نهاية العام 23. أعتقد كان الحديث حول الانتهاكات الجارية في دارفور في ذلك الوقت، خاصة الحصار على مدينة الفاشر. ولكن فيما بعد ظلت كل هذه التصريحات هي عبارة عن تصريحات، يعني للأسف لم نرى أي جهد يعني عملي واضح من قبل السيد الأمين العام في اتجاه يعني الخطوات المطلوبة من المؤسسة الدولية لاتخاذ خطوات ملموسة في حماية المدنيين. ما ذكروا في ما حدث في بحري أعتقد أنه ليست مفاجأة طبعا، لأنه تعودنا من الجيش خلال أكثر من 20 سنة في دارفور كانت هذه هي طبيعة الانتهاكات اللي هو القتل خارج القضاء. وربما ما حدث في دارفور إنه لحد كبير كانت هناك خطوات ملموسة بأحالة الوضع إلى مجلس الأمن، ومن بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية اللي شرعت في إجراء التحقيقات، وانتهت بتوجيه تهم يعني على مرتكبي هذه الجرائم. ولكن صحيح لحد الآن المطلوبين للمحكمة الجنائية رغم صدور أوامر القبض لا يزالون طلقاء. وبالتالي أعتقد أنه ما حدث في بحري أيضا يحتاج أيضا طبعا لتحقيقات. والصعوبة في تحقيقات بحري أنه المحكمة الجنائية الدولية لا, لا, لا اختصاص لها في باقي مناطق السودان.
ولكن يا أستاذ
عدا دارفور
الحق لحديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش اللي أشار للانتهاكات دي، المفوض السامي لحقوق الإنسان قال إنه هم يعني تأكدوا من صحة هذه التقارير، التقارير اللي بتشير لوقوع هذه الجرائم. نعم درج الأمين العام للأمم المتحدة إصدار بيانات بيجب فيها وبيطالب بالتحقيق في وقائع محددة، لكن الواقع اللي بنتكلم عنها حسي المفوض السامي لحقوق الإنسان بيأكد كلام الأمين العام وبيقول إنه التقارير دي ثبت لديهم صحتها. إلى أي حد يعني التقريرين مقرونين مع بعض ويشكلوا أساس لمطالبات قانونية ومحاكمات؟
طبعا ده ما لا شك فيه، يعني حتى الناس العاديين عارفين إنه هذه جرائم وأكثر منها وقعت، لكن الخطورة في إنه الآن نحن في صدد يعني مناقشة قانونية فنية، حتى لو يعني كانوا الضحايا من دارفور ولكن موجودين خارج يعني خارج منطقة دارفور أو حدود دارفور، ده بيكون في سؤال إلى أي مدى تنطبق عليهم النصوص بتاع الفصل السابع اللي هي بتهتم بالجرائم التي وقعت في دارفور أو تقع في دارفور بموجب القرار بتاع الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي حتى لو وقعت هذه الجرائم وهي مؤكدة تحتاج هذه الجرائم أيضا أنه يتم تحقيق بواسطة الجهة المحددة. طبعا مجلس حقوق الإنسان هو السيد المندوب المفوض السامي لحقوق الإنسان أقصى ما يمكن أن يعمله أنه يحول هذه المسائل إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن تقرر بعد كده أنه المدعي بتاع الجرائم المحكمة الجنائية الدولية هل يمكن أن يبدأ التحقيقات بهذا الخصوص بصدد أنه يمكن أن تحال هذه القضايا أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بموجب الإحالة من مجلس الأمن، بموجب الإحالة من مجلس الأمن. وده بيكون أدى يعني اختصاص جديد للمحكمة الجنائية الدولية خارج دارفور. هذه هي المعضلة الفنية الوحيدة.
نعم يا أستاذ، ننتقل لموضوع آخر اللي هو الاجتماع مع فريق أعمال لجنة التحقيق القانونية لاتحاد المحامين العرب. الاجتماع ده تم مع وزير الصحة الاتحادي محمد إبراهيم، وكشف الاجتماع أن تشكيل فريق عمل قانوني من قبل اتحاد المحامين العرب للتحقيق في الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيات الدعم السريع. وكذلك أشاروا لبضع السلطات العدلية في السودان بإعداد ملفات بشأن جرائم انتهاكات قوات الدعم السريع المتعلقة بتدمير البنى التحتية والمؤسسات العامة ونهب ممتلكاتها والاعتداء عليها. اتحاد المحامين العرب يشكل لجنة، ولكن يقول أن اللجنة حتحقق في انتهاكات قوات الدعم السريع ضد حقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. تعليقك؟
طبعا هيئة محامي دارفور وكل مدافع حقوق الإنسان من الطبيعي جدا أن نرحب بأي جهد من أي جهة محايدة وذات مصداقية يعني تتابع معنا الانتهاكات التي ظلت تقع سواء كان في دارفور أو في كل مناطق السودان المتأثرة بهذه الكارثة الممتدة. ولكن ما يلفت النظر إنه كان من الممكن بعد الصمت الطويل من المؤسسات العربية سواء كان جامعة الدول العربية اللي تعودنا منها دائما كان الوقوف إلى جانب عمر البشير في مكان يحدث في دارفور، عدا حالة واحدة استثنائية إنه في لجنة بروسيس كاسيسي كان هناك الأستاذ محمد فايق كان وزير الإعلام السابق أفتكر الحكومة المصرية كان ضمن فريق البعثة بتاع التقصي بتاع كاساسي. هذه هي الحالة الوحيدة اللي شفنا فيها يعني من المؤسسات الإقليمية، وإلى جانب بعض منظمات المجتمع المدني المصرية ذات المصداقية، طبعا دي شاركت معنا في الكثير من الأعمال. الآن الموضوع مرتبط ب يعني نقابة المحامين العرب، لكن ما يلفت النظر زي ما قلت لك انهم هم حصروا نفسهم في انهم يعني بصدد تقصي الانتهاكات اللي وقعت من طرف الدعم السريع. هذا جيد، ولكن كيف فات عليهم انه هذه الطرفي الصراع هم يعني مسؤولين مسؤولية مباشرة وربما متساوية بخصوص الانتهاكات اللي ظلت تحدث منذ فترة طويلة في كل المناطق المتأثرة. أنا أعتقد كان من الممكن أن تعدل اللجنة القانونية المهام بتاعتها، لأن يعني تجعل من التقصي حول كل الانتهاكات بدون حصرها فقط من جانب الجانب السريع، لأنه بهذه الكيفية ربما يعني هناك ضمنا فكرة إنه هذه اللجنة قد يمكن الطعن في أعمالها بأنها هي منحازة لجانب الحكومة، وهذا ما سيؤثر في مصداقية ما تتوصل له في المستقبل من يعني استنتاجات وتوصيات. أتمنى أن يكون عمل هذه اللجنة عمل شامل دون انحياز لأي طرف، ودون حتى يعني فقط يعني حتى الإشارة إنه الحكومة السودانية كلفت يعني لجنة من جانبها. طبعا ده مسألة منفصلة جدا، لكن هم كلجنة محايدة أنا أعتقد أنه حقه يساووا يعني ينظروا لكل الانتهاكات بغض النظر عن طرف الانحياز لطرف من أطراف هذا الصراع.
أستاذ صالح، ننتقل في حديثنا إلى ما يدور في مدينة الفاشر. التقارير الواردة من مدينة الفاشر في الأسبوع الماضي بتقول أنه في قصف على المستشفى السعودي بالفاشر، راح ضحيته العشرات من القتلى والعشرات من الجرحى، بعضهم كانوا مرضى داخل المستشفى، وكذلك التقارير بتقول أن هناك قصف على معسكرات النازحين. أعضاء مجلس الأمن في الأسبوع الماضي خرجوا ببيان، البيان حمل إدانة لحصار مدينة الفاشر وللقصف المستمر على الأحياء السكنية وعلى المرافق الصحية بالإشارة إلى المستشفى السعودي ومعسكرات النازحين، وطالبوا طرفين بإيقاف الحرب داخل مدينة الفاشر وفك الحصار عن المدينة. الموضوع المطروح الآن هو بيان إدانة من أعضاء مجلس الأمن، إلى أي حد يعتبر هذا البيان بيان له القوة في تغيير الواقع، مع أنه بعد صدور البيان استمرت الهجمات على مدينة الفاشر واستمر القصف سواء كان بالطيران أو بالمدفعية على الأعيان المدنية وعلى المدنيين؟ تعليقك على هذا البيان بيان الإدانة الصادر من مجلس الأمن.
والله للأسف يا أستاذ صادق، الإدانات وبيانات الإدانات يعني على كسرتها أبداً لم تساهم في حماية المدنيين، بالذات فيما يتعلق بالمدنيين في مدينة الفاشر اللي ظلوا تحت الحصار لحوالي 7 شهور الآن. أول سؤال جاء من السيد الأمين العام عند اللقاء المشترك في نيويورك كان حول مدينة الفاشر، وبعد حديث أكدنا له أنه على مجلس الأمن مسؤولية يعني التفكير في حماية المدنيين في مدينة الفاشر. ومن ذلك الوقت ظلت يعني تصدر بيانات وإدانات، ولم تفعل هذه البيانات والإدانات لم تساهم في حماية أهل الفاشر اللي ظل تحت الحصار بهذه الكيفية. ولكن ما يعني يجعل من التصريحات الأخيرة والإدانات الأخيرة من جانب أعضاء مجلس الأمن هو أن ذلك تزامن مع الإحاطة الأخيرة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الإحاطة الأخيرة اللي يعني تمت في يوم الاثنين زي ما أنت ذكرتها أمام مجلس الأمن، وأكد فيه أنه هو بصدد تقديم طلبات جديدة للمحكمة لإصدار أوامر قبض على أشخاص متورطين في مثل هذه الانتهاكات اللي أنت أشرت لها. مجلس الأمن هذه البيانات والإدانات قد تشجع المدعي مدعي المحكمة الجنائية ليخطو خطوة أكثر جرأة وأكثر قوة في تقديم القائمة اللي ذكرها بدون ما يفصل في الأسماء للمحكمة الجنائية الدولية، طالما إنه مجلس الأمن ذاته حتى بالإدانة، هذا لا يعني إنه تتم إدانة الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم فقط بالاستناد لما صدر من مجلس الأمن. لا، مجلس الأمن ستحيل هذه العملية إلى المحكمة الجنائية الدولية اللي هي المحكمة عندها مدعي الجرائم بتاع دارفور كريم خان، سيستفيد من هذه التصريحات ومن هذه الإدانات مجلس الأمن في إنها تشكل بالنسبة له دفعة قوية في الاستمرار في التحقيقات وتحديد الأشخاص اللي هو ذكرهم أمام المجلس، في إنه هو بصدد يعني طلب تقديم طلب أمام المحكمة لإصدار أوامر القبض، وهذا يعني أن تصدر أوامر القبض، وبالتالي نتوقع في الأيام القادمة بناء على ما تم أن نسمع من جانب كريم خان بعض الأخبار بخصوص الأسماء الواردة في القائمة التي أشار إليها في إحاطته أمام مجلس الأمن.
أستاذ صالح، أخيرا يعني من كل ما تحدثنا عنه، سواء كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش أو المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تارك، أو التحرك الخاص باتحاد المحامين العرب، وأخيرا إدانة مجلس الأمن، كلها تشير إلى التحقيق في الجرائم، كلها تشير إلى تقديم المتورطين في الجرائم أمام المحكمة. ولكن المواطن السوداني الآن، سواء كان في الفاشر أو بحري أو نيالة أو في كردفان، هو يعني يطالب مطلب أساسي بإيقاف الحرب. إلى أي حد هذه الإجراءات كلها ستساعد في إيقاف الحرب؟
طبعا هو واحدة من آليات حماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي، وهذا ما تأخر في دارفور. يعني الآن الضحايا ظلوا ينتظروا منذ الإحالة، يعني إحالة الوضع في دارفور إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ما يقارب الآن 20 سنة، ولا يرون تطبيق للعدالة. دخلت عوامل متعددة يعني أثرت في سير العدالة في دارفور، ولكن بالتحركات اللي انت حس ذكرتها أنا أعتقد أنه هناك حراك، وخاصة بالنظر للوضع الدولي والإقليمي بصورة عامة، وشرنا لها في مقابلات سابقة أنه الآن ربما قضية غزة وقضية أوكرانيا ومناطق أخرى، بؤر أخرى مشتعلة كانت في العالم، حجبت كثير جدا مما يجري في دارفور. ولكن أعتقد في الفترات القادمة، رغم تأخر آليات المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب آليات المؤسسات الأخرى زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهنا أيضا مجلس الاتحاد الإفريقي، أنا كنت في أديس أبابا وكنت في نيروبي قبل يومين، سيتم وضع ملف السودان بشكل مختلف في القمة الإفريقية، ربما مش في القمة الإفريقية بالمعنى يعني هم عندهم قضايا كثيرة من بين الانتخابات الجديدة والمكاتب وغيرها، لكن قضية السودان ودارفور ستكون حاضرة وفق ما سمعناه. قد يساعد هذا في اتجاه تسريع يعني وضع ملف السودان في الواجهة، خاصة فيما يتعلق بوقف الحرب وحماية المدنيين.
أستاذ صالح محمود المحامي، رئيس هيئة محامي دارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم.
شكرا أستاذ صالح.
شكرا لك.
يا مطر عز الحريق، يا مصابي حط طريق، يا مطر عز الحريق، صابي حط طريق، يا المراكبيل بتجبد يا المراكبيل بتجبد، كيفك الموج الغريب نشوق روحنا ودمرنا جينا لك والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا جينا لك والشوق دفرنا يا نشوق روحنا ودمرنا
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير للعام 2025 وتتابعون في جولة اليوم طيران الجيش يجدد غصفه على نيالة صباح اليوم وارتفاع ضحايا غصف أمس إلى 34 قتيل
أيضا الطيران يعني عاود صباح اليوم الثلاثاء مهلك في سمانية أيضا خزف أكثر من 5 براميل متفجرة كلها شرق المدينة
الناطق الرسمي للحركة الشعبية شمال جاتيكا موجا يوضح تفاصيل ما جرى من أحداث في مدينة كادوغلي وأدى إلى مقتل عشرات المواطنين بالأمس
ما تم في كادوغلي هو أنه في قوة تابعة للفرقة 14 وأخرى تتبع لميليشيا بتاعت كافي طيار تحرقوا وتمركزوا في محطة التقاطع وتزامناً مع وصولهم إلى محطة التقاطع قامت رئاسة الفرقة 14 بقصف مدفئي كثيف على مواقع الجيش الشعبي لتحرير السودان المتقدمة
وفي جولتنا أيضاً ولأول مرة مسيرات تستهدف قاعدة الطينة العسكرية على الحدود بين السودان ودولة تشاد
الآن ضرب المسيرة في منطقة التينة السودانية
ده مسيرة ضرب في تينة السودانية هسه حاليا
وتتابعون أيضا البرهان يصل إلى منطقة ود أبو صالح صباح اليوم ويتعهد بتحرير السودان والجيش يتقدم في ولاية الجزيرة
الآن عبر من الكاملين الآن في ود التراب
4/22/25 يوم الثلاثاء
وفي جولتنا أيضا استهداف أسواق الوقود بالمسيرات يحصد عشرات المواطنين في الريف الجنوبي لأم درمان
الأوضاع في أم درمان تحديدا الريف الجنوبي في قصف بالمسيرات خاصة في محلات البنزين والجاز وفي موت بين المواطنين
ومحلية الصنط بولاية جنوب دارفور تستقبل أول شاحنات من المساعدات الإنسانية
محلية الصنطة أود أكثر من عشرات الآلاف من النازحين وتشهد كل الولاية بذلك ونسأل الله أنه يعني الحكاية دي تستمر يجيب لنا يعني مزيد من اللقاصات لأنه الأهل فعلا محتاجين وخاصة الناس اللي ظروفهم بتاعت الحروب
وتتابعون أيضا ولاية القضارف تفوج 900 نازح إلى مناطقهم بولاية الجزيرة
ولاية القضارف تودع 900 نازح في طريق العودة إلى ولاية الجزيرة
و ونختم جولة السودان اليوم بعودة التيار الكهربائي إلى مدينة بورسودان.
قطعت من الصباح يعني زي 7:30 قطعت في داخل سوق المدينة، ما شغالة بالبوابير اللي هو السنكات، هاي المدينة كلها سنكات سواكن، يعني العطل كان عام.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور، والتي جدت فيها الطيران الحربي غصفه صباح اليوم للمرة الخامسة على التوالي، مستهدف شرق المدينة صباح اليوم، بينما ارتفع عدد ضحايا غصف أمس إلى 34 قتيل. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة نيالة لمعرفة المزيد عن الأوضاع هناك.
يوم أمس الاثنين طيرنا طيران الحربي أكثر من 6 قارات جوية لمدينة نيالة وداخل وسط المدينة، يعني ما أحدث هلا وقوف، وهذا القسم يعني أدى إلى مقتل 34 شخص. الحصيلة أمس كان الاثنين 22، لحد صباح اليوم الثلاثاء ارتفعت الحصيلة إلى 34 شخص، دي كلهم قتلوا. كان القصف يستهدف الصينية هي السينما شرق السينما، وهي الجمهورية شمال السينما، وثاني هي الجمهورية بالقرب من مستشفى النور للعيون. أيضا الطيران ثاني عاود صباح اليوم الثلاثاء مهلق في سمانية، أيضا خزف أكثر من 5 براميل متفجرة كلها شرق المدينة، دي لم يتسنى علينا معرفة أسباب أو معرفة محل القذف. أيضا المدينة أصبحت في خوف، يعني وسط المدينة كان أمر كبير جدا، المستشفيات عادت، المراكز العيادات الجنبات وسط المدينة كلها عادت، لكن القذف بتاع أمس يعني سبب هلا وخوف. اليوم المدينة أصبحت خاصة وسط المدينة أصبح بارخ تماما، كل المحلات التجارية أغلبيتها مغلقة، يعني هذا القصف أدى إلى خلل وخوف وسط المواطنين. والقصف ده لأنه مات فيه أطفال ونساء وكبار سن، ويعني كان موقف صعب جدا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، والتي سقط فيها أمس ما يقارب 50 قتيل من المواطنين في أحداث بين الجيش والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. جولة السودان التقت الناطق الرسمي جاتيكا موجة لمزيد من التفاصيل حول ما جرى من أحداث أمس في مدينة كادوغلي وأدى لسقوط عشرات المواطنين.
اتهامات إعلام الفلول هي مجرد أكاذيب. ما تم في كادوغلي هو أنه في قوة تابعة للفرقة 14 وأخرى تتبع لميليشيا بتاعت كافي طيار تحركوا وتمركزوا في محطة الطقاطة، وتزامنا مع وصولهم إلى محطة الطقاطة قامت رأسة الفرقة 14 بقصف مدفئي كثيف على مواقع الجيش الشعبي لتحرير السودان المتقدمة في كل من تلو، حجر المج، صرف الضي، كيغا والدشول. واشتبكت هذه القوات مع الجيش الشعبي في منطقة حجر المج، والجيش الشعبي تصدى لها وكبدها خسائر وأجبرها على الأودة مهزومة إلى داخل كادوغلي. ولكن دارين نقول أن تحركات الجيش هذه الأيام المقصود منها هو زعزعة الوضع الأمني وأرقلت عملية توزيع المساعدات الإنسانية للمحتاجين، حيث تنوي منظمة سمريتن توزيع 800 طن تم يعني إيصالها إلى كادوغلي خلال الرحلات الجوية من جوبا إلى كادوغلي. وهذه المساعدات تنوي المنظمة توزيعها إلى المواطنين خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير. وتحركات الجيش المقصود منها أرقلت توزيع هذه المساعدات الإنسانية. لذلك نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان ندين سلوك الجيش القديم المتجدد باستخدام القذاء كسلاح في مواجهة المدنيين، ونناشد المواطنين داخل كادوغلي بضرورة الضغط والتجمهر والتظاهر والضغط على حكومتهم عشان يوزعوا المساعدات الإنسانية للمدنيين.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. ولأول مرة منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في شمال دارفور، استهدفت مسيرات بالأمس قاعدة الطينة العسكرية، وأفادت مصادر محلية أن المضادات الأرضية أدت إلى إسقاط 5 مسيرات. جولة السودان التقت أحد المواطنين هناك لمعرفة الأوضاع.
إبراهيم، بتاريخ 3 فبراير 2025 الآن ضرب المسيرة في منطقة التينة السودانية، والآن يتم البس هذا مباشر من تينة شادية، ومكان الحادث في المسيرة في تينة السودانية. نسأل الله السلامة، ربنا يلطف أهلنا في السودان، ربنا يلطف أهلنا في السودان.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وصل قائد الجيش الفريق البرهان صباح اليوم منطقة واد أبو صالح في شرق النيل، مخاطبا جنوده هناك، وتعهد قائد الجيش بطرد الميليشيات من السودان، بينما أعلن الجيش تقدمه في محور الجزيرة.
كبير رحمه الله ونشكر أهلنا في شرق النيل وقفوا ضد المتمردين، والمنطقة دي بالذات ما هادنوا المتمردين ولكن واتفقوا معاهم، قتلوهم الآن وطردوهم، لكن الناس دي الآن ما ترضون، ما يرضون من البلد دي كلها. الله قواتنا قريبة من كوبري سوبر.
انا عبر من الكامين العنف والدتراب
4/2/25 يوم الثلاثاء مبروك الساعه 12:30 الظهر ان شاء الله هنصليه هنا باذن الله تعالى ونمشي قدام.
راديو دبنجا الاكثر موثوقيه في السودان، لانه نحن نبحث الاخبار ونقدم الحقائق مجرده، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وننتقل إلى ولاية القضارف، والتي فوجت بالأمس 900 نازح إلى مناطقهم في ولاية الجزيرة. جولة السودان التقت إحدى المواطنات في ولاية القطارف لمعرفة أوضاع النازحين هناك.
السلام عليكم ورحمة الله. من ولاية القطارف، الوضع الآن في ولاية القطارف اليوم، ولاية القطارف تودع 900 نازح في طريق العودة إلى ولاية الجزيرة في وداع وحزن كبير جدا من المجتمع المستضيف ومراكز النازحين، وما زال التسجيل مستمر لرحلة العودة إلى ولاية الجزيرة في يمكن حزن كبير جدا من المجتمع المستضيف، بعد أن يمكن يعني تم التداخل مع المجتمعات ونقل عادات وتقاليد واندماج النازحين مع مجتمع ولاية القضارف.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وننتقل إلى مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، حيث حصدت المسيرات التي استهدفت أسواق الوقود في الريف الجنوبي لمحلية أم درمان عشرات المواطنين. جولة السودان التقت إحدى المواطنات في الريف الجنوبي لأم درمان لمعرفة الأوضاع الأمنية والإنسانية للمواطنين.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا. الأوضاع في أم درمان تحديدا الريف الجنوبي في قصف بالمسيرات خاصة في محلات البنزين والجاز وفي موت بين المواطنين. الأوضاع الأمنية مستقرة نوعا ما. الأوضاع المعيشية في زيادة في الأسعار. كيلو اللحمة من 8000 وصل ل 14000، ربع العيش من 20000 وصل ل 26000، كيلو الرز من 5 وصل ل 6000، كيلو العدس 6000، ربع البصل 18000، رطل الزيت 3000، كيلو السكر عامل 4500.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى محلية الصنط بولاية جنوب دارفور والتي استقبلت أول شاحنات من المساعدات الإنسانية. ومحلية الصنط استقبلت عدد كبير من النازحين من ولايات السودان المختلفة بالإضافة إلى اللاجئين من دولة جنوب السودان. جولة السودان التقت رئيس الإدارة المدنية لمحلية الصنطة العمدة حمات مرسال كابر.
نشكر القائمين على أمر العمل الإنساني في ولاية جنوب دارفور، رئيس الوكالة السودانية وأخونا الوالي وأخواننا في الهلال الأحمر، نشكرهم للجهد الكبير اللي قاموا به. ويمكن لأول مرة نحن تصنع قاسة، ونحن محلياتنا دي محليات بعيدة من رأس الولاية ومحليات تحت مناطق الجنوب، من المحليات نحسبها إنها محليات مهملة رغم إيواء لكثير من النازحين اللي مرت بهم ظروف الحرب اللعينة اللي مرت بكل السودانيين، إلا وإنه محلية الصنطة أوت أكثر من عشرات الآلاف من النازحين وتشهد كل الولاية بذلك. ونسأل الله إنه يعني الحكاية دي تستمر، يجيبوا لنا يعني مزيد من اللقاصات، لأنه الأهل فعلا محتاجين، وخاصة الناس اللي ظروفهم بتاعة الحروب قاسي عليهم شوية، إنه يجيبوا بعد الإيواءات المشمعات الحاجة الغذائية، وخاصة في الجانب الصحي. نحن نناشد كل المنظمات وكل الذين قائمين على العمل الإنساني يدعموا ويدعموا ويدعموا مزيد من الجهود على أساس أن يوصلوا للناس. إن الآن الناس اللي يعني عادوا البسمة في وجوه أهلنا بشكل كبير جدا، خاصة النازحين.
ونختم جولة السودان اليوم بانقطاع التيار الكهربائي في مدينة بورسودان بالأمس، والذي استمر لعدة ساعات، مما أدى إلى توقف المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة بورسودان لمعرفة الأوضاع هناك.
والله الكهرباء رجعت متأخرة الساعة 12، عسي القطع العادي بتاع النهاردة في قطع، لكن أمس رجعت الساعة 12 بالليل، يعني قطع 8 كان عطل في الخط وخط الرئيسي بتاع الشاحنات ده، وبعد ذلك عملوا معالج، لكن أسي قطعت من الصباح، يعني زي 7:30 قطعت في داخل سوق المدينة، ما شغالة بالبوابير اللي هو السنكات، هاي المدينة كلها سنكات سواكن، يعني العطل كان عام بس ولاية البحر الأحمر، لكن بورسودان كله أمس يعني حوالي 5-6 ساعات كانت قاطعة الكهرباء. مرات بالنهار بتقطع، الكلام بتاع السيارة دي فترة الصيف، لكن عامة الخط بتاع بورسودان عاد برد فيه إشكالية، يعني إشكالية فنية، يعني القطاعات دي ما أظن في حتة تانية بصورة زي دي، لكن في بعض المؤسسات يا مولدات شغالة، والضغط ذاته على المدينة كتير، ناحية بتاعة المستشفيات، الشركات، القطاع الصناعي، منطقة صناعية، الشاحنات، كل الشركات ما جات هنا، بقى في حوجة أكتر يعني، حتى في ناس هسه الآن بيعانوا من مشكلة توصيل الكهرباء، لأنه عدادات ما في، العدادات الجات دي وصلت دي صغيرة، الآن في ناس ما قادرين يوصلوا كهرباء، يعني أغلب الأحياء في خارج الشبكة، بار إنه في مشكلة في السيستم بتاع الكهرباء كلها، وفي عدادات ما وصلت، لكن ذا معاناة الكهرباء دي هسه فترة الصيف، يعني لسه مقبلين على الصيف، والموية ذاتها برضه
اتوقع هتكون فيها مشكله، مو هسه عاديه لكن مع فتره الصيف هتكون في مشكله في مساله الوفره الحسي حاصله دي حبيبي، لانه المدينه كلها هسه الان قاعده تعتمد على محطات التحليه. الان مدينه بورسلان مكتظه بمحطات التحليه، كل شهرين محطه تحليه، واحده من المخاطر. يعني الان مدينه بورسلان فيها كميه بتاعت محطات تحليه غير مسبوقه، المخاطر دي المحطات دي كلها غير مستوفيه للشروط، كله اغلب الصرف الصحي في مدينه بورسلان ما فيه معالجه، يعني على في مواقع سكنيه في لاين واحد في 3-4 محطات تحليه، دي ذاتها بتشكل تقريبا من محطات الصرف الصحي قريبا من الوضع ده، دي فيها خطوره شديده في داخل مستشفى بورسلان، في بالقرب من مستشفى بورسلان على انقاض بيوت التمريض. الان في محطات تحليه شغال في كل شهرين في داخل السوق، في محطات في داخل الاحياء في محطات تحليه، دي ذاتها غير الامراض بتاعت الكلى، وهل هي ذاتها مطابقه للمواصفات من ناحيه علميه؟ اغلب الفنيين اللي بدون راي بيقولوا والله يا اخي اللي قدامها تظهر المخاطر حقتها.
بعودة التيار الكهربائي إلى مدينة بورسودان بعد انقطاع دام لأكثر من 5 ساعات توقفت بموجبه الحياة في المدينة، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.